الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سأل بعض الإخوة عن معنى خرد، ويبدو أننا ما تعرضنا لها في الدرس الماضي في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وروح وريحان وأرفه حبرة وحور حسان كاليواقيت خرد. الخرد في الأصل تطلق على الياقوتة التي لم تثقب، ثم استعملت في الأبكار التي لم يمسهن أحد. فالمؤلف هنا يقول: إذا أردت أن تحظى بهؤلاء الحور الحسان الأبكار التي هن كاليواقيت من جهة بهائها وصفاء لونها وجمالها وحصانتها، فعليك بهذا التوحيد. إذا معنى الخرج الأبكار، وأيضا هي كلمة تستعمل عند العرب في وصف المرأة الطويلة السكوت لينة الكلام العفيفة المتخفرة المستترة البارة، أيضا يطلقون هذه اللفظة على هذه المرأة التي هي بهذه المواصفات. وتطلق هذه اللفظة أيضا عند العرب لوصف العبد الطويل السكوت، فالخارج الساكت، بخلاف المخروج، إن الساكت أو فإن الخارج هو الساكت من حياء لا ذل، بخلاف المخروج فهو الساكت من ذل لا حياء. إذن هناك فرق بين سكوت المستحي وبين سكوت الفاجر لكنه ما يستطيع أن ينطق لأنه ذليل أو يخاف أو غير ذلك. فنرجع إلى ما كنا فيه في الدرس الماضي، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأفرده بالتعظيم والخوف والرجاء وبالحب والرغبة إليه ووحده. وقد تكلمنا عن التعظيم بشيء من البسط، وسيأتي مزيد له إن شاء الله جل وعلا في أبيات خاصة متعلقة بذلك إن شاء الله تعالى. وتكلمنا عن الخوف وعن الرجاء، والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: وبالحب. الحب ينقسم إلى أقسام: القسم الأعلى وهو الأول الحب لله عز وجل، أن تحب الله وأن تحب في الله وأن تحب لأجل الله، وهذه المحبة هي المحبة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها عباده أن يتنافسوا فيها ويتقربوا إليه سبحانه وتعالى بها. والأصل في محبة المؤمن هذه المحبة، وبها يذوق العبد حلاوة الإيمان، كما في الصحيحين من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم محبتنا لما يحبه الله تعالى لأن الله تعالى يحبه، سواء من الأعيان أو العبادات، فأنت تحب الصلاة وتشتاق إليها لأن الله تعالى يحبها وأمر بها وأمر بتعظيمها والقيام بها على الوجه الذي يحبه تبارك وتعالى ويرضاه، وأنت تحب الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والشهداء والمتقين والمقربين والأبرار لأنهم محبوبون لله عز وجل، فالله تعالى يحبهم. وقد جعل الله جل وعلا علامات يعرف بها العبد محبة الله عز وجل له، وذلك أن يكون موفقا فيثقه الله جل وعلا في جنانه، فلا يسكن في قلبه سوى الله عز وجل وما يحب الله تبارك وتعالى ومن يوالي الله عز وجل، فهذا عبد موفق في جنانه، وكذلك هو موفق في جوارحه، فلا تستعمل هذه الجوارح إلا في طاعة المولى تبارك وتعالى، وكذلك هو موفق في ترتيب محاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب أشياء أعظم من أخرى وأكثر من أخرى، فلا شك أن محبة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليست كمحبته للصديق، فالناس يتفاوتون في ذلك بين يدي الله عز وجل، فأنت أيضا كذلك عليك أن تقدم ما هو الأكثر قربة إلى الله عز وجل وأعظم منزلة عند الله سبحانه وتعالى على غيره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعاني كلها في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فدل على أن هذا الولي محبوب لله عز وجل وأن الله تعالى سيدافع عنه، ولهذا قال تعالى: فقد آذنته بالحرب، أي أعلمت هذا المعاند لأوليائي بالحرب. والولي هو المتقي المؤمن، ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من كان لله تقيا كان لله وليا. فالولاية أصالة لا تكون إلا بالإيمان والتقوى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبدأ بالفرائض، وهذه من أبرز علامات الولي، أنه يعلم حدود ما أنزل الله عز وجل ويعلم الأهم والمهم. ولهذا كان رأس الأولياء والصالحين من يا إخوان؟ الأنبياء والمرسلون، وعلى رأسهم أولو العزم الخمسة، وعلى رأسهم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعسائر الأنبياء يفر الصلاة وأتم التسليم، ثم من سار على هديهم إلى يوم الدين. يتفاوتون في هذه المنازل بين يدي الله عز وجل بحسب ما آتى الله جل وعلا من العلم والفهم والإدراك بشرع الله تبارك وتعالى، والعمل بذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل والدار الآخرة. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن هذا الولي لم يقتصر على الفرائض، بل من علامات الولاية التنافس كذلك في النوافل، فهو عبد يبحث عن محبة الله عز وجل مضانه، أينما وجدها سبق إليها، وعجلت إليك ربي لترضى. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فمن علامات الولي إذن أنه لا يقتصر على الفرائض، بل ويتنافس كذلك في ماذا؟ في باب النوافل. قال: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، اسم العلامات، قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. والتردد هنا ليس معناه الشك وعدم القطع، وإنما هو التخير بين شيئين، والله جل وعلا قضى عنده سبحانه وتعالى بقوله: كل نفس ذائقة الموت. إذا قرنت هذا الخبر مع ما أخرجه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، هذا أصل حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة مختصرا في البخاري وجاء مطولا في صحيح الإمام مسلم. وفي رواية مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فزين العينين النظر، وزين الأذنين الاستماع، وزين اللسان الكلام، وزين اليدين البطش، رواية اللمس، وزين الرجلين الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. إذا قرنت هذين الخبرين وجدت أن الله جل وعلا وفق وليه للتخلص من هذه السنة الكائنة الجارية، لأن الله تعالى يدافع عن أوليائه، ومن أعظم دفاع الله عز وجل عن أحبابه وأوليائه أن يدفع عنهم كيد الشيطان وما يريدهم الهلاك والبوار في الدنيا والدار الآخرة. من علاماتهم كذلك قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي ليسوا بمعصومين، قد تقع منهم الزلة والخطيئة، لكن الله جل وعلا يتداركهم سبحانه وتعالى بتوفيق وتوبة فيبادرون يرجعون إلى الله عز وجل من قريب. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون، وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. هذه المحبة هي رأس المحاب يا إخوان، محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وكما ترون في هذا الحديث أن لهذه المحبة أسبابا ولها علامات ولها وسائل يتوصل من خلال العبد إلى محبة الله عز وجل. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فالله جل وعلا يحب ويحب سبحانه وتعالى، والشأن أن تحب وهو أعظم من شأن أن تزعم أنك محب لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى ابتلى عباده واختبرهم في محبته سبحانه وتعالى، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلم يقبل الله جل وعلا شاهدا على هذه المحبة إن تكون مطيعا للمصطفى عليه الصلاة والسلام مظهرا ومخبرا في كل أحوالك، لا تقدم بين يدي الله ورسوله قط، تجعل هواك تبعا لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الضعيف من حديث عبد الله بن عمرو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث منكر. الشاهد من هذا كله أن المحبة عبادة من أجل العبادات، فمن صرف هذه العبادة بهذا المعنى لغير الله تعالى فقد كفر بالله وأشرك الشرك الأكبر. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة من متعلقات التعظيم، فبينهما عموم وخصوص، ولهذا تجد أحد هؤلاء المشركين إذا ذكر الله عز وجل وحده اشمأز قلبه، وإذا ذكر الذين من دون الله تعالى إذا هو يستبشر كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه الآية تدل على أنهم يحبون أولياءهم وأندادهم ويعظمونهم أكثر من الله عز وجل، فلما ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، ولما ذكر الأنداد الذين يحبونهم ويفرحون بذكرهم ويعظمونهم وقد تعلقت بهم القلوب إذا هم يستبشرون. وأنت ترى الآن في واقع الناس اليوم أقواما ينتسبون إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام لو طلب من الواحد منهم أن يحلف بالله كاذبا حلف، ولو طلب منه أن يحلف بشيخه كاذبا ما حلف، مع أن المطالب أن يحلف بشيخه لا تجوز، يشرك بالله عز وجل، لكن قد تقع من بعض المفسدين ومن بعض المبطلين والجاهلين، فتجد أن هذا العبد إذا أراد أن يحلف على شيء ليبين للناس غاية صدقه فيه حلف بشيخه، والمعنى أنه إذا حلف بالله ففي ذلك دخن ودخل، ربما كان كاذبا أو الغالب أنه كاذب، لكنه إذا حلف بالله بالشيخ فلان أو الولي فلان المعظم في نفسه لا يكذب أبدا بحال من الأحوال. لماذا؟ لأنه يقدمه على الله عز وجل محبة وإجلالا وتعظيما ورغبة ورهبة، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم بين الله تعالى أن هذه المحبة تعود عداوة وبغضاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي محبة هؤلاء المشركين لأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يروا الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهذه المودة التي يظن هؤلاء ستكون عداوة يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض الآخر ويدعو بعضهم على بعض الآخر بمزيد من العذاب والنكال. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس اجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فكل طائفة تنعن الأخرى وكل طائفة تدعو على الأخرى مع أنهم في الدنيا اتخذوها مودة ومحبة وخلة. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن المتقين كانت محبتهم في الله عز وجل، يحبون لله ويعادون في الله ويعطون في الله ويمنعون في الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة يا إخوان لابد أن تقدم على سائر المحاب. ولهذا في الصحيحين من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. في رواية قال عمر إلا من نفسي يا رسول الله، قال حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. فقال أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فهذه المحبة لا بد أن تكون مقدمة على سائر المحاب، تقدم محبة الله ورسوله على محبتك لزوجك وولدك ومالك ونفسك وجاهك وسلطانك. وإنما تظهر حقائق هذه المحبة عند معاقد الخصومات يا إخوان، عند معاقد النزاعات، عندما يتنازع هواك وواقعك وما تميل إليه نفسك وما يفعله أحبابك وأصحابك وأكثر أهل بلدتك مع أمر الله ورسوله، عندما تتعارض العادات والتقاليد مع كتاب الله ورسوله على هدي الصحابة الكرام، عندها تظهر حقائق هذه المحبة يا إخوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على الطاعة في المنشط والمكره، فيما يحبون وما لا يحبون، فيما يهوون وما لا يهوون. فالحكم لله عز وجل وحده لا شريك له جل الله في علاه. قال حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. قال بعض أهل العلم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنواع المحبة التي تكون بين العباد، فمن المحبة ما تكون من قبيل المشاكلة، ومنها ما يكون من قبيل الرحمة والشفقة، ومنها ما يكون من قبيل التعظيم والاحترام والإكرام. فمن المشاكلة محبتك لنظيرك لصديقك، ومن محبة الشفقة والرحمة محبة الوالد لولده، ومن قبيل محبة الإجلال والتقدير والاحترام محبة الولد لوالده. فأبى الله جل وعلا إلا أن تكون محبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل هذه المحاب. النوع الثاني من أنواع المحبة المحبة الفطرية. الإنسان مفطور على محبة أمه وأبيه وزوجه وماله وولده. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ولو نبيكم بخير من ذلك. مفطور على محبة أقاربه، مفطور على محبة من أحسن إليه، مفطور على محبة شيخه، مفطور على محبة كذا وكذا. إلا أن هذه المحاب لا بد أن تأتي في المرتبة الثانية بعد محبتك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعارضت محبة الله جل وعلا ورسوله مع أحد هذه المحاب فقدمت تلك المحبة فلم تحقق مقام محبتك لله عز وجل على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. ثم يتفاوت هذا التقديم حتى لربما أوصل العبد إلى الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. فإن كانت بين المستحبات نقصت محبتك لله جل وعلا في كمالها المستحب، وإن كانت في باب الواجبات نقصت محبتك لله جل وعلا في كمالها الواجب، وإن كانت تعرض أصل محبة الله تعالى انتفت عنك محبة الله جل وعلا، وبالتالي انتفى عنك التوحيد. نسأل الله العافية والسلام. فعلى العبد أن يجعل هذه المحاب تبعا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تحب شيخك فأفتى شيخك بما يصادم آية في كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله، فعندها وقعت في الخصومة والنزاع بين ما يحبه الله تعالى بما أخبر به في كتابه وسنة نبيه وبين ما قرره شيخك. هنا لا بد أن تقدم محبة الله ورسوله. وبعض الناس يخلط في هذا المقام، يظن أنه إذا قدم الكتاب والسنة على قول شيخه أنه بهذا يضع من قدر شيخه ويسفه رأيه وصار منتقدا له إلى غير ذلك، وهذا باطل. فإنه لا تلازم بين الأمرين. فإن شيخك إن كان متقيا لله عز وجل حريصا على إظهار الحق وكبت الباطل فإنه يدور بين الأجر والأجرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن المتفيك أنت شيخك بإذن الله تعالى ينجو، لأنك تقول أنه لم يرد إضلال الناس ولم يكن الغالب عليه الابتداع في الدين والضلال والانحراف، بل هو مستقيم في عامة أحواله، لكنه جهل مسألة، والجهل طارئ على كل أحد ووارد على كل أحد بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل يأخذ من كلامه ويرد إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا تلازم إذن بين أن تسقط هذا الشيخ وبين أن تقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا في محبتك لوالدك، فأنت عندما ترد قول الوالد أو الوالدة لكلام الله ورسوله لا يعني هذا أنك عققت والديك ولم تحترمهما إلى غير ذلك ما يلقيه الشيطان على بعض الناس. ليس كذلك، هما ما زالا بالمحلة من قلبك محبة وتعظيما وإجلالا واحتراما وإكراما، ولكن الكتاب والسنة فوقهما. فإن كان إحسان أبيك وأمك إليك بقدر كذا فتذكر إحسان الله تعالى إليك. وكذلك إذا رأيت إحسان شخص لك أو إليك ممن أسدى إليك نعمة ما فتذكر المنعم المقدار الكبير وهو الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان جعل الإنسان يقصر نظره على ما بين يديه، فعلى العبد أن يتفكر في نعمة الله عليه وحق الله عز وجل عليه، يجد أن نعمة الله وحق الله فوق كل نعمة وفوق كل حق على الإطلاق. فعندها تقدم ما أراد الله ورسوله، وإن غضب بذلك شيخك، وإن غضب بذلك أبوك أو أمك، أو غضب فلان ممن له نعمة عليك إلى غير ذلك، أو غضبت الزوجة أو الأولاد، كل هذا لا يهم. لماذا؟ لأن مدار حياتك على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التحقيق الحقيقي لمعنى محبة العبد لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. فالعبد مطالب إذن بأن يقدم محبة الله ورسوله على كل محبة على الإطلاق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل أني قد أحببت فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني قد أبغضت فلان فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أبغض فلان فأبغضوه. قال: ويطرح له السخط في الأرض. نسأل الله العافية والسلام. فالعبد إذا أراد هذه المحبة وأن ينادي الله جل وعلا به في الملكوت الأعلى، فعليه أن يكون محبا لما يحبه الله تبارك وتعالى، مبغضا لما يبغضه الله عز وجل. إذن نقول: المحبة الفطرية هي تابعة لمحبتك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله تبارك وتعالى خطورة هذه المحبة بقوله عز وجل كما في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أعداء في باب المحبة يا إخوان. فإن العبد يجد من نفسه محبة لزوجه وولده ما لربما لجهله بحقيقة المقام يقدم مراضيهم على مرضات الله عز وجل، فتجده يشتري ما حرم الله ليرضي زوجته، يشتري لباس الكاسيات العاريات، ويأذن لزوجته الذهاب إلى الحفلات المختلطة وأماكن الفساد، ويسمح لابنه بالسفر إلى بلاد الكفر والضلال، ويأتي إليهم بأجهزة الدمار الشامل، تلفاز وديجيتالات إلى غير ذلك، ويسمح لهم بكذا وكذا مما حرم الله عز وجل، وكل هذا بدعوى محبته إياهم وشفقته عليهم. هذا مسكين، هذا جاهل بمقام المحبة الحقيقية. فلو أراد نجاة هؤلاء لقدم محبة الله تعالى لينجو هو ومن معه. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى في شأن الأب المشفق الحقيقي المحب الحقيقي لأهله وذويه: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن فعلى العبد أن يعلم أن الرجل إذا حمله أهل بيته على معصية الله فأطاعهم، فليعلم أنه بهذا قد وقع في ورطة من ورطات المحبة، فعليه أن يبادر مباشرة إلى توبة النصوح، وأن يزيل هذا المنكر في التو واللحظة تقديما لمحبة الله ورسوله على سائر المحاب. النوع الخطير الذي يورث العبد جهنم والعياذ بالله هي المحبة الشركية، وهذا هو مراد المؤلف بقوله: وأفردوا بالتعظيم والخوف والرجاء وبالحب. أي لا تصير المحبة التعبدية لمخلوق قط، فإن فعلت فقد وقعت في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال: والرغبة. الرغبة طلب حصول الخير، الرغبة في تحصيل الخيرات والمنافع وتحصيل الخيرات والمنافع لا يكون إلا ممن بيده ذلك، وهو الله الواحد القهار. قال تعالى في وصف أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولو أنه أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ومثل هذا قول الله جل وعلا في سورة القلم إنا إلى الله راغبون. إنا إلى ربنا راغبون. فمقام الرغبة لا يكون إلا لله عز وجل، لأنه هو الذي بيده النفع والضر، وهو خالق الخير والشر، وهو المصرف لملكوت السماوات والأرض وحده لا شريك له. فمن رجع نفعا أو ضرا من مخلوق واعتقد أنه يملك ذلك ويملك إيصاله وتمامه فقد اتخذ ذلك المخلوق إلها مع الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قال وبالحب والرغبة إليه ووحدي، أي وحده سبحانه وتعالى في التعظيم والخوف والرجاء والحب والرغبة. قال وبالنذر والذبح الذي أنت ناسكم. النذر له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام الوفاء بالعهود والمواثيق، وأعظم عهد عهدنا مع الله عز وجل بالتوحيد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا العهد الأول يا إخوان، العهد بالتوحيد. ولهذا في سنن أبي داود سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من الفقر والخيانة. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة. فالخيانة أعظمها أن تخون الله عز وجل في توحيده سبحانه وحقه عز وجل. فالعبد مطالب إذا تذكر وفاء بالعهود والمواثيق أن يتذكر هذا العهد الأول ولينظر أين هو. فإنما نجاته بالوفاء بهذا العهد قبل كل عهد، وكل عهد وميثاق يناقض هذا العهد فلا عبرة به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما اشترط أولياء بريرة على بريرة أن تعتقها عائشة ويكون الولاء لهم، أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لها اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. أي هذه الشروط الباطلة الجائرة لا تغير من حكم الله ورسوله شيئا، وإن قال الإنسان فإنها لغو لا عبرة بها ولا التفات إليها. قال اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ثم صعد المنبر وبين هذه الحقيقة عليه الصلاة والسلام، وبين أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. هذا المعنى العام. ومن علامات المؤمنين الوفاء بالعهود والنذور المواثيق. قال تعالى يوفون بالنذر، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والآيات في هذا كثيرة جدا. أما بالمعنى الخاص فهو إلزام المكلف نفسه شيئا لم يلزمه الله جل وعلا به فالتزمه. كان يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا إن حصل كذا وكذا. وهذا على مراتب وأنواع. النوع الأول أن يكون خالصا من حظ الدنيا قط، أن يقول مثلا لا علي أن أذبح بقرة وأتقرب بلحمها وشحمها وعظمها ومسكها وكل ما فيها لله عز وجل. هذا هو أعلى أنواع النذور، نذر محض ليس في أي متعلق من متعلقات الدنيا، يتعبد الله بهذا النذر. وهؤلاء هم أصالة أهل قول الله جل وعلا يوفون بالنذر، وقول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يقول الله تعالى علي أن أنفق كذا، هذا نذر محض. النوع الثاني أن ينذر لله عز وجل لكن لعرض الدنيا، فهذا مكروه، وإنما يستخرج به من البخيل كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا أصلا بخل بهذا المال أو بهذا العطاء، ولولا أن له مصلحة دنيوية ما نذر لله أصلا ولا بذل هذا المال أصلا. فهذا مسكين استخرج منه المال وهو بخيل حقيقة على نفسه، فهذا النذر مكروه، فإن فعله فيجب عليه الوفاء لأنه عقده على اسم الله عز وجل ولم يتضمن معصية. النوع الآخر أو الثالث من أنواع النذور أن ينذر لله تعالى لكن نذرا يتضمن معصية، كان ينذر الأب يقول لله علي إن نجح ابني في الثانوية بدرجة كذا وكذا أن أرسله يدرس في بريطانيا، نقول هذا نذر باطل جائر لا يجوز الوفاء به، وإنما عليك أن تكفر هذا النذر. وكفارة النذر كما في مسلم من حديث عقبة بن عامر، كفارة النذر كفارة يمين، وكفارة اليمين إما أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو أن تكسوهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاثة تعدل بعد ذلك إلى صيام 3 أيام، فقد اختار ابن مسعود أن تكون متتابعات. إذا النذر الذي فيه معصية حرام، أو أن يقول إن نجح ابني في كذا وكذا صنعت له حفلة غنائية وجمعت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، هذا حرام ولا يجوز الوفاء به. والراجح أن فيه الكفارة كما تقدم تعظيما لاسم الله عز وجل. النوع الرابع من أنواع النذر أن ينذر نذرا شركيا، وهذا النذر يورث صاحبه لظى ويخلده فيها أبدا، لأنه نذر يوقع العبد في الشرك الأكبر. كان ينذر للشيخ فلان أو للولي فلان أن يذبح نعجة له، ولا يلزم أن يأتي إلى عتبة ضريحه أو مكان قبره أو عند هذا الولي وهو حي أو ميت، هذا لا يلزم، لو في بلده جالس بينهما آلاف الكيلومترات وقال هذا الطائر أذبحه قربة نذرا لفلان لكفر بالله عز وجل. إذن هذا النذر الشركي هو الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يحذر منه، وأن يبين أن العبد إذا وقع في هذا فقد نقض توحيده لله عز وجل، لأن النذر عبادة لله. وقد تقدم معنا مرارا أن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر، أي عبادة ثبت أنها عبادة بالكتاب والسنة، فصرفها لغير الله شرك أكبر. وهذا النوع من الشرك أو عفوا وهذا النوع من النذر لا كفارة فيه ولا التفات إليه، لأنه لا حرمة له أصلا، معقود للطاغوت وما عقد للطاغوت لا عبرة به ولا التفات إليه. إذن هنا نوعان من النذر لا يجوز الوفاء بهما، النذر في المعصية والنذر الشركي. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن الحصين قال فإنه لا وفاء في نذر معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، وجاء بمثله من حديث عائشة في البخاري. ولو عدة طرق كذلك هذا الخبر، وأخرج أبو داود في سننه من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وجاء بنحو هذا الخبر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح، وجاء من حديث أميمة أيضا ولا يصح، فأمثل طرق هذا الخبر ما جاء في حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه. قال مؤلف: والذبح الذي أنت ناسكم. الذبح كذلك على أحوال، منه ما يذبح تعظيما لله عز وجل كالذبح في الأضاحي والذبح في الهدي والكفارات، فهذا تعظيم لله عز وجل، ويقابله الذبح تعظيما لغير الله تعالى. فالذبح لله عبادة من أجل العبادات، والذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، كما في حديث علي بن مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. النوع الآخر من أنواع الذبح: الذبح إجلالا وتعظيما لطلعة السلطان، هذا كانت العرب تستعمله، وربما ما زالت إلى يومنا هذا بعض يفعل، فلا تذبح الذبائح إلا لطلعة السلطان، فإذا ظهر السلطان من بعيد ذبحت له الذبائح تعظيما له، وهذا شرك أكبر. النوع الآخر: الذبح للأكل، فهذا يجب أن يهلى على اسم الله عز وجل، والفرق بين هذا النوع الأول أن الأول يذبحه تعظيما لله عز وجل في نسك من المناسك أو هدي أو كفارة أو نحو ذلك، بينما هذا الأخير يذكر فيه اسم الله عز وجل ويريد بذلك إكرام ضيفه أو أن يأكل هو وأهله أو نحو ذلك، فهذا الشرط فيه أن يكون على اسم الله عز وجل، فإذا أهل لغير الله جل وعلا صار شركا أكبر وحرم الأكل منه. وإن نسي وكان الذابح مسلما فالمسلم يكفي فيه اسمه. كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فالذبح لقري الضيف وإطعام النفس والأهل والأصحاب والأحباب وغير ذلك، هذا كله إذا أهل على اسم الله عز وجل فهو يدخل في عموم ما أحل الله جل وعلا لعباده، ثم يتفاوت الناس في تحصيل أجر من وراء ذلك بحسب نواياهم واستعمال لهذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. والمؤلف ذكر الذبح هنا لكي يذكر بأن هناك من يذبح لغير الله كما تذبح اليهود والنصارى لأندادهم وطواغيتهم، فهناك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يزعم أنه من أهل لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، وهذا مشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن الذبح عبادة، فصرف هذه العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر. ولهذا قال المؤلف في هذه المنظومة مقيدا الذب، قال الذي أنت ناسك، أي الذي أنت متعبد به، فالنسك التعبد، ومنه أخذ اسم المناسك وعليه أطلق اسم الحج لأنه يتضمن جملة من المناسك والمشاعر التي يعظم فيها الله عز وجل تعبدا لله عز وجل. فهذا يمسك تلك الشاه تعظيما لوليه، تعظيما لصاحب القبر، تعظيما لفلان، للشيخ فلان، فهذا كله شرك أكبر وذنب لا يغفر. نسأل الله العافية والسلامة. وإن صلى العبد وصام وأكثر من إطعام الطعام وقيام الليل والناس نيام فإن هذا لا ينفعه عند الله عز وجل، فإن سيئة الشرك لا تنفع معها حسنة. إذا جاء العبد بالشرك أبطل هذا الشرك كل فعل حسن فعله هذا الإنسان، لأن الحسن إنما يكتسب أصالة بماذا يا إخوان؟ بالتوحيد. فإذا خلي العبد من التوحيد فلا حسن في عمله بعد ذلك. طيب نجيب على بعض الأسئلة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الحديث الراجح أنه ضعيف، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. قال هل يجوز أن أتم بمأموم إذا فاتتني الصلاة؟ هل يجوز أن أتم بمأموم إذا فاتتني الصلاة وأدركت المأمومة؟ وما الدليل على ذلك؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به الصديق والصحابة، وقد كان قد فات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة. يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض والعكس، لا حرج في ذلك. هذه بعض المعلومات عن آية الكرسي. وفيها دخن وخلل، لا تنشر هذه الورقة. هل علم الروح أرواح بني آدم من علم الغيب؟ كل كلام جرى فيما يتعلق بالروح هو كلام من قبيل الرجم بالظن، لا أصل له. قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول الذبح لشراء لأنه اشترى بيتا أو سيارة أو ذلك، نقول إذا ذكر اسم الله اسم الله عز وجل عليه فلا حرج في ذلك، بخلاف إذا ذبح إلى عادة من الحج أو العمرة فهذا ابتداع لا يجوز ولا تشهد هذه الولائم. نفس السؤال هذا. يسأل عن النهي عن شراء المغنيات ومالهن، حديث صحيح. ما الفرق بين تقديم المحبة الفطرية على محبة الله وبين تقديم المحبة الشركية على محبة الله؟ الفرق أن المحبة الشركية تنقض أصل الدين، بين المحبة الفطرية تتفاوت كما تقدم معنا يا إخوان، منها ما ينافي الكمال المستحب، منها ما ينافي الكمال الواجب، منها ما ينافي أصل التوحيد. يعني لو أن زوجتك قالت لك امكث عندي ولا تصلي العصر اليوم فأطعتها فترك صلاة العصر قد كفرت بالله عز وجل، لكن لو قالت لك امكث عندي ولا تذهب إلى صلاة الجماعة اليوم أثمت ولم تكفر لأنك تركت واجبا، واضح؟ قالت لك امكث عندي ولا تصلي قيام الليل اليوم مثلا، نقص محبتك المستحبة لله عز وجل، وهكذا كلهم بحسبه. والرغبة إليك والعمل ثابتة عن ابن عمر، لكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. يقول في الصلاة الإمام ركع الرابعة في العصر وما يكمل السؤال غير واضح. يقول إذا صادم الشيخ الأحاديث الصريحة الواضحة الجلية، أول شيء قال إذا كان هناك نص والنص معناه يا أخوان الذي لا يحتمل غيره، فإذا وجد النص فلا اجتهاد مع نص، في هذه الحالة يكون آثم الشيخ إذا صادم نصا، بشرط أن يكون يعلم ذلك النص، فهذا آثم لا محال، لا نقول يضر بالأجر والأجرين. أما إذا اجتهد في أمر ما يحتمل فيه الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن قد يكون جاهلا بالنص أصلا هو فيجتهد فلا يخرج عن الأجر والأجرين. هل يشترط إقامة جهة على من غير واضح السؤال؟ هل يشترط إقامة غير واضح السؤال؟ يسأل عن حديث عمر في البخاري أترون أن هذه ملقي ابنها في النار، يعني النظر، يعني النظر يا أخوان على أنواع، منه نظر الفجأة أن تقع عينك على امرأة، فهذا النظر أنت مأمور أن تصرف بصرك فلك الأولى وليست لك الثانية، ولا يأتم الإنسان بمثل هذه النظرة. نكتفي بهذا والله تعالى. Thank you.